السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا همسة. يحكى أن أحد المتوكلين على الله اتهم زورا وبهتانا بقتل إنسان، فلما سيق للإعدام كان يمشي بهدوء وسكينة مبتسما يردد بصوت مسموع: لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. استغرب الملك من قوة ذلك الشخص ورباطة جأشه، فاستدعاه وسأله: لماذا لا تجزع كما يجزع عادة من يساقون إلى الموت؟ قال: لأنني متوكل على الله. سأله الملك: وما يغني عنك توكلك على الله إذا مت؟ أجابه: لو مت علمت أنه اختار لي الخير، وموتي خير لي من حياتي، فأرضى لنفسي ما ارتضاه الله لي. تعجب الملك من حسن توكل هذا المؤمن على الله، وأحب أن يختبره بالمزيد من الأسئلة، فقال: كيف وصلت إلى ما أنت عليه من هذا التوكل والرضا بما قدر الله؟ قال: يا أيها الملك، سأحدثك بحادثة واحدة جرت معي، وأدع لك بعدها أن تحكم بما شئت. قال الملك: هاتها. قال: كنت يوما مسافرا في الصحراء على ظهر جملي، كان بيني وبين هذا الجمل عداوة قديمة، ذاك أنه كان دائما الحيران وكنت دائما لجزي والوجزي له. وصلنا إلى واحة فيها بركة ماء، خلعت ملابسي لأغتسل في البركة، وبينما أنا أغتسل إذ بالجمل يركض تجاه ثيابي ثم يدوسها بقدميه ويعضها بأسنانه، فأدركت أنه يقصد قتلي، فخرجت من البركة أركض بعيدا. انتبه الجمل إلي فركض خلفي، فظللت أجري والجمل يجري ورائي حتى وصلت إلى كهف فدخلته، وإذ بالكهف صغير قليل العمق، فالتصقت بحائطه، لم يستطع الجمل أن يدخل، ولكنه مد رقبته تجاهي فلامس فمه ثيابي وبدأ يفتح فمه ويطبقه دون أن يتمكن من الإمساك بي. في ذلك الوقت لم أجد أمامي إلا أن أتوكل على الله وألتجئ إليه، فأغمضت عيني وقلت: يا غياث المستغيثين، يا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، فأجرني يا الله، عليك توكلت وإليك أنبت وإليك المصير. لم أشعر إلا بشيء طري يتحرك خلف ظهري، فابتعدت قليلا وإذ بحية سوداء كبيرة تلتف من خلف ظهري وتتجه نحو الجمل ثم تلدغه من شفته التي كان يريد أن يعضني بها، فيقع الجمل لساعته ميتا ثم تعود الحية أدراجها من حيث أتت. تمتم الملك: أحسنت، أحسنت أيها المتوكل على الله، وأمر بإطلاق سراحه بعد أن تأكد أن من حاله مع الله حال المتوكلين عليه الراضين بقضائه لا يمكن أن يقدم على ارتكاب الجريمة التي نسبت إليه. خرج الرجل من قصر الملك دامع العينين وقلبه يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.
ماذا يعني التوكل على الله؟
الاتكال على الله بكل شيء، الاتكال عليه والاعتماد عليه. طبعا هذا مو معناه انه التواكل، لكنه يعتمد على نفسه الانسان بتحقيق اهدافه، ولكن لله بالنهايه يعني هو مسير الاكوان.
انه اعقل ثم توكل، يعني اعمل الاسباب بعدين توكل على الله، ما بالعكس، التواكل بيصير.
ان نعمل واجباتنا اولا ونهيئ انفسنا للدين والاخره، طبعا دنيا ودنيا ودين، ثم نتكل على الله.
التوكل على الله شيء رئيسي وضروري وأساسي في كل عمل بيقوم فيه الإنسان.
إنه اشتغل وقول توكل على الله، مو إنه توكل على الله وأنا قاعد، فإنه اشتغل واتعب وقول أنا توكلت على الله، إنه أعمل اللي علي أول شيء.
يوكله بأي شغلة، أحسن شيء ما يبكي الخلق.
كل شيء، يعني أنا ما بنام لحتى أدعي لي كم دعوة للتوكل على الله، لأنه الله عز وجل هو سبب وجودي.
هل يكفي أن يدعو الإنسان بدعاء الاستخارة أو أن يقول ربي اختر لي ولا تخيرني ليكون متوكلا على الله؟
هلا دعاء الاستخارة بعد ما تكون أنه خالص كل شيء، أنه بعد ما تكون عامل المخطط، عامل الأسباب، توكل على الله بعدين تعمل استخارة مشان نشوف الوضع صح ولا غلط.
لا طبعا لازم الواحد يعمل ويجد ويجتهد، ما في شيء بيجي من بلاش.
طبعا دعاء الاستخارة غير كافي قولا واحدا، لقولي وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
أنا إذا بدي أتوكل على الله بدي أقوم بعمل، هو أتوكل على الله وأقعد ببيتي لا، بدي أشتغل.
لا، لأنه في فرق بين التوكل والتواكل. التوكل هو مبني على أسس وعلى الإيمان والتقوى، أما التواكل أنه أي شيء بيصير معنا بالحياة من دون دراسة بنقول هيك الله بده، هذا اسمه تواكل، في فرق.
لماذا يذهب المريض إلى الطبيب ولا يكتفي بالقول وإذا مرضت فهو يشفي؟
المريض يروح عند الطبيب ليشوف الدواء، ليشوف الحالة، المريض الطبيب بيشخص الحالة، بيوصف له الأدوية المناسبة، مو يعني لحاله الزلمة بده يتعالج، هو طبعاً الله بيشفي يعني.
سيدنا عمر قال نحن نهرب من القدر إلى قدر، إلى من قدر الله إلى قدر الله، فالاثنين هن قدر، فعلينا نحن أنه نشتغل حتى نتوكل على الله بالعمل، فالعمل مع التوكل مع التعب بمجال انه روح الدكتور او طبيب او شيء.
الطبيب هو عامل مساعد ولكن مو هو المشفي، بيكون عامل مساعد، هو ممكن يوصف دواء، ممكن ينصح نصائح معينه، ولكن بالنهايه الله سبحانه وتعالى هو له القضاء.
لا لا، اذا مرضت فهو يشفينا صح، هو بيشفينا بقدرته، ولكن بدنا نحن نتعالج نشوف طبيب. ما نوجد علم الطب هيك عن عبس، أكيد نزل بالقرآن ونزل بكل الأحاديث النبوية. بدك تراجع طبيب
إنه أمرض وأقعد بالبيت وقول ربي بيشفيني، لأنه في سبب لازم أنا داوي، يعني في أسباب لازم أتخذها. يعني في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام إنه لما ضاعت منه الناقة في أحد الصحابة فقال أعقلها وتوكل، وهذا الفرق المرجع من أول الحديث للموضوع إنه التوكل والتواكل في أسباب.
صايع عم يعطيك الدواء والكذا، بس في الله يعني هو اللي بيشفي، ما الدكتور أو الإنسان بحد ذاته.
يقول تعالى في كتابه الكريم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام رجل اسمه عكاشة قال يا رسول الله ادعو الله لي أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. هذا الحديث يشير إلى عدد غير قليل ولكنهم أيضا ليسوا بالكثير، سيدخلون الجنة بغير حساب. في رواية أخرى صحيحة مع كل 70,000. لذلك قال بعض العلماء المراد بهذا العدد المبالغة والكناية عن كثرتهم، وليس المراد حقيقة العدد 70,000 فقط. فذكر من صفاتهم الحديث، ذكر من صفات هؤلاء أنهم لا يرقون، أي لا يستخدمون رقية الجاهلية، وهذه الرقية هي طلب الشفاء بأسماء الجن والشياطين. ولا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم أن يجري لهم تلك الرقية المحرمة. أما الرقية الشرعية بأسماء الله تعالى وكلامه فهي جائزة شرعا، سنفرد لها حلقة خاصة إن شاء الله. كما أنهم أيضا لا يتطيرون، أي لا يتشاءمون. التطير مأخوذ من الطير، حيث كانوا في الجاهلية إذا أرادوا الإقدام على عمل يأخذون بطير يرمون به في السماء، فإن طار جهة اليمين فعلوا ما ينوون فعله، وإن طار جهة الشمال تشاءموا وأحجموا عن العمل. التطير محرم لما في الإسلام لما فيه من خرق لمفهوم الإيمان بالله، وأن الله هو خالق الأسباب والمسببات، وأنه لا يجري من شيء في الكون إلا بأمره ولا راد لقضائه. أما الصفة الأخيرة لهؤلاء الذين سيدخلون الجنة بغير حساب فهي أنهم على ربهم يتوكلون. فما هو مفهوم التوكل على الله تعالى الذي استحق به هؤلاء أن يدخلوا الجنة بغير حساب؟ علنا أن نكون منهم. التوكل على الله تعالى ورد في القرآن الكريم بكثرة بجميع اشتقاقاته. يقول تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل مشتق من اسم الله الوكيل، أي الذي يتوكل بعباده، يتولاهم بإحسانه وفضله وعنايته. التوكل على الله هو عمل من أعمال القلب، لا علاقة للجوارح به. هو اعتماد القلب على الله بسبب الثقة بجلاله واليقين برعايته. هذا يستلزم من العبد الرضا بما يقدره الله له. لذلك يحكى أن أحد الصالحين كان يقول: يقول أحدكم توكلت على الله وقد كذب، لو توكل على الله لرضي بما يفعل الله وبما يقدره له. القصة التي ذكرناها في بداية الحلقة تبين لنا مفهوم التوكل. حين سيق ذلك الرجل إلى الإعدام راضيا بما يقدره الله تعالى له، لما سأله الملك: وما يغني عنك توكلك على الله إذا مت؟ قال له: لو مت علمت أنه اختار للخير، وأن موتي خير لي من حياتي، فأرضى لنفسي ما ارتضاه الله لي. يحكى أن أحد الأشخاص قال: اللهم ارضى عنا. قال له أحد الصالحين: أما تستحي أن تسأل الله الرضا وأنت عنه غير راض؟ التوكل إذن على الله تعالى يستلزم من العبد أن يرضى بما اختاره الله له، ويعلم أن فيه خيره وصلاحه، حتى وإن كان ظاهر هذا البلاء فيه مصيبة وابتلاء له. اجتمعت مرة بشخص خسر صفقة تجارية أودت بنصف ماله إلى الهلاك. كان حزينا مغتما بائسا إلى درجة اليأس. سألته: هل تؤمن بضرورة التوكل على الله؟ قال: نعم، أنا متوكل عليه، فقد اتخذت الأسباب لكي أربح، ولكن حظي السيء. بدأ يندب حظه العافر، أولاد الحرام الذين دبروا له المكائد. وقطعته قائلة: هل تقرأ سورة الكهف كل جمعة؟ قال: نعم، لأن قراءتها يوم الجمعة مستحبة. قلت: حسنا، هل تقرأ قصة موسى عليه السلام مع الخضر والأمور الثلاثة التي فعلها الخضر بناء على أوامر الله تعالى له؟ أجاب دون ما أن يفهم قصدي: نعم. سألته: هل كان خرق السفينة نعمة أم نقمة؟ سكت وقد أدرك مقصدي. الحقيقة أن ظاهر ما فعله الخضر في السفينة كان نقمة ومصيبة، ولكن باطن ما فعله فيه الرحمة. فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة. وكذلك قتل الغلام بالنسبة لأهله مصيبة، ولكن كان في تلك المصيبة خير لهم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الذي يتوكل على الله لا يعرف اليأس إلى قلبه سبيلا، تراه شاكرا حامدا صابرا وراضيا في كل أحواله، لأنه متوكل على الله. يعلم حق العلم أن الله لا يختار له إلا ما فيه خير له، وإن بدا له في ظاهره أنه شر، إن سد في وجهه باب فتحت أبواب أخرى فيها الخير. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يتذكر أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. وقول النبي أيضا عليه الصلاة والسلام: لا يقضي الله لمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها. الاستخارة هي قمة التوكل على الله عز وجل. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره ويسره لي، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. إذن حين يستغني العبد عن حوله وقوته واختياره ومعرفته إلى قوة الله وحوله واختياره ومعرفته، ويرضى بما قسمه الله له بعد ذلك، ويرى فيه الخير وإن كان في ظاهره المصيبة أحيانا، أي يرى النعم في المصيبة، أليس هذا هو التوكل على الله تعالى؟ تقولون: كيف نرى النعم في المصيبة؟ أليس في مصيبة فقد الوالدين لولدهم الواردة في سورة الكهف نعمة، حين استلب الله منهم ولدا علم في علمه الأزلي أنه سيكون من الأشقياء، وأبدلهم بنتا كان من نسلها أنبياء كثر من بني إسرائيل. عندما يكون الجنين في بطن أمه يظن أنه في أفضل مكان، عندما يولد إلى هذه الدنيا يبكي لأنه يظن أن ما كان فيه أفضل له، ولا يلبث إلا قليلا حتى يعلم أن الدنيا خير له من بطن أمه. عندما تفطمه أمه عن ثديها يبكي ويتألم لظنه أن حليب أمه هو أطيب وألذ طعام على وجه الأرض، ولكنه لا يلبث إلا قليلا حتى يكتشف كم كان مخطئا. وهكذا حال الإنسان لجهله بما يدخره الله له من خير، حتى في المصيبة التي يبتليه بها يجزع وييأس، ولو توكل على الله لسلم أمره إليه ورضي بقضائه. التوكل الحقيقي على الله هو أن يرتب الإنسان المقدمات والأسباب ويدع النتائج لله تعالى، أن يبذر الحب في أرضه ويرجو من الله تعالى أن تثمر أرضه. يروى في هذا أن رجلاً أتى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ترك دابته دون أن يعقلها، أي دون أن يربطها بالحبل، وزعم أنه يتوكل على الله في حراستها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كلمة سرت في المسلمين مسر الأمثال، قال له اعقلها وتوكل، أي اربطها ثم توكل على الله تعالى. التوكل على الله تعالى بشأن الزواج لا يجوز أن يقتصر فيه المؤمن على دعاء الاستخارة، لأن هذا تواكل لا توكل. التوكل الحقيقي في هذا أن يسأل الإنسان ويسعى جهده لمعرفة الشريك الآخر الذي يفترض أنه سيعيش معه العمر كل العمر، يسأل عن عقله ودينه وأخلاقه، ثم يدعو بعد ذلك دعاء الاستخارة ويتكل على الله تعالى. فإن يسر الله هذا الزواج كان خيرا له، وإن لم ييسره علم أن فيه شرا له. التوكل على الله تعالى بعد السؤال وبعد اتخاذ الأسباب يستلزم أن يرضى المؤمن بما قدر الله له. كثيرون هم الذين يتخذون الأسباب، يعني يبحثون عن الخاطب ويسألون عن الخاطب أو عن المخطوبة ويدعون دعاء الاستخارة، وتجري الأمور بعد ذلك على أحسن وجه ويتم الزواج، ولكن بعد ذلك يتبين في أحد الطرفين أمورا كانت خافية لم تظهر بالسؤال، من سوء خلق أو سوء دين. هنا يأتي دور التوكل على الله الذي يستدعي من المرء الرضا بما قدر الله، ومعرفة أن فيه خيرا لكنه يخفى عليه. قد يكون هذا الخير رفع درجات في الآخرة أو تكفير ذنوب في الدنيا، فيرضى ويستسلم لأمر الله ولا يقول لنفسه يا ليتني لم أفعل، يا ليتني لم أرضى بفلان زوجة أو بفلانة زوجة. فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن كما ورد في الحديث قل قدر الله وما شاء فعل، وهذه لو تتنافى مع مفهوم التوكل على الله تعالى. قد نجد في كتب بعض المتصوفة مفهوما آخر للتوكل. البعض يفسر التوكل بترك الأسباب، فيحث على ترك الزاد عند السفر أو التداوي عند المرض. منهم من يعتبر ادخار القوت لأكثر من 40 يوما يتنافى مع مفهوم التوكل. الحقيقة أن هذا المفهوم للتوكل يتناقض مع مبادئ القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد العدة للأمور كلها ويسلك أسبابها ثم يتكل على خالق الأسباب. عندما هاجر من مكة إلى المدينة لم يسلك طريق المدينة الرئيسي، بل اتخذ طريق البحر الذي يؤدي إلى اليمن، واختبأ في غار ثور اتخاذا منه للأسباب. ولما اقترب المشركون من الغار قال لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا. وكان صلى الله عليه وسلم يحبس لأهله قوت سنتهم من ثمر نخيل بني النضير التي أفاءها الله عليه، وكان يعلم أصحابه أهمية التداوي عند المرض وأنه لا يتنافى مع مفهوم التوكل على الله تعالى. فكان يقول لهم تداووا عباد الله، فإن الله ما جعل من داء إلا وجعل له دواء. قبل أن ننتهي من حديثنا، لابد أنكم في شوق لمعرفة الطرق التي توصلنا لأن نكون من المتوكلين على الله حق التوكل. عسانا أن نكون من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب. الحقيقة أن التوكل الحقيقي لا ينقذف في القلب دفعة واحدة، فكما أن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم كذلك التوكل يكون بتدريب النفس على التوكل وسلوك سبيل المتوكلين والصبر على ذلك. لذلك نجد القرآن الكريم يقرن الصبر بالتوكل في آيات عدة، منها قوله تعالى حكاية عن رسله في محاجة أقوامهم: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. لاحظ ولنصبرن وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الخطوات إلى التوكل تبدأ بتعلق القلب بالله وترك التعلق بالدنيا واليقين بأن ما يختاره الله لنا هو الخير والصلاح، إن لم يكن في دنيانا فهو خير لنا بالتأكيد في ديننا وآخرتنا. ما يعين على سلوك طريق المتوكلين كثرة ذكر الله وكثرة تلاوة القرآن، فهما شفاء من كل داء، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن الطرق أيضا مصاحبة المتوكلين الذين يفهمون التوكل حق الفهم ويفرقون بين التوكل وبين التواكل، ومنها الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى. كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. توكل على الرحمن في الأمر كله، فما خاب حقا من عليه توكلا، وكن واثقا بالله وارض بحكمه، تنال مثل ما ترجوه منه تفضلا. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، إلى اللقاء في حلقة الغد بإذن الله تعالى. ننتظر مقترحاتكم على بريدنا الإلكتروني hamasat@arrisala.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do